العابدين مدى السنين، نور على نور لنا درب السعادة كل حين، منه شفاء للصدور، برهانه بين السطور، وشفيعنا يوم النشور جاء على الوحي الأمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله أرسله ربه رحمة للعالمين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وفي رواية: إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. ولله در القائل حيث أنشد قائلا: يا من يروم تلاوة القرآن ويرود شأو أئمة الإتقان، لا تحسب التجويد مدا مفرطا أو مد ما لا مد فيه نواني، أو أن تشدد بعد مد همزة، أو أن تلوك الحرف كالسكران، أو أن تفوه بهمزة متهوعا فيفر سامعها من الغثيان، للحرف ميزان فلا تك طاغيا فيه ولا تك مخسر الميزان. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، أسعد الله أيامكم وأوقاتكم بكل خير وبركة، ومع حلقة جديدة من برنامجكم قرآن وقراءات، ومع رواية حفص عن الإمام عاصم بن أبي النجود الكوفي. ما زال الحديث موصولا مع سلسلة أحكام التجويد بأسلوب حديث معاصر تحت مسمى التيسير في علم الترتيل. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. انتهينا بفضل الله عز وجل في الحلقة السابقة من حلقات حفص، الحلقة الأخيرة من حلقات حفص، من الحديث عن صفات حروف الهجاء، وسبحان الله كان الأمر يمتد عبر حلقات كثيرة للحديث عن المخارج، ثم مرورا بالحديث عن صفات حروف الهجاء. وقد وعدت في الحلقة الأخيرة لحفص عن عاصم أن أتحدث عن صفة الخفاء، وعقدنا المقارنة بين الإخفاء والخفاء، ووعدت بمفاجآت في حلقات قادمة من حلقات حفص. من هذه المفاجآت هذا الشكل الذي نراه للحديث عن المخارج والصفات بين التنظير والتطبيق، وربما أتحدث في هذه الحلقة وما بعدها من حلقات للنكات واللطائف حول الحديث عن المخارج والصفات. لن أعيد الشرح حتى لا يفهم البعض أنني سأكرر الشرح، لا لا، بل الإشارات والنكات والفوائد حول هذا الباب، وهو من أهم الأبواب، وكيف لا وهي اللبنة الأولى للقرآن الكريم. فالقرآن يتألف من صور، والصور تتألف من آيات، والآيات تتألف من كلمات، والكلمات تتألف من أحرف. فأصغر وحدة بنائية للقرآن الكريم الحرف. فإذا تم الاعتناء بالحرف الهجائي من خلال المخرج ومن خلال الصفة، لحدث الاعتناء بالكلمة، لحدث الاعتناء بالآية، لحدث الاعتناء بالسورة، ثم مرورا بصور القرآن الكريم، حتى نصل إلى قول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البرر. فمرورا بالمخارج والصفات بين التنظير والتطبيق. ماذا سنقول في حلقة اليوم؟ هيا لنتذكر سويا الحديث عن هذه المسألة. إذا أردنا أن نلقي الضوء على المخرج، فمن أهم عناصر المخارج كيف أقسم المخرج، أو كيف أتعامل مع مخارج الحروف. لو عدنا بالذاكرة إلى الحلقات الأولى للمخارج لوجدنا أن هذه اللوحة تعبر عن ذلك. تنقسم مخارج الحروف من حيث العموم والخصوص، اللي احنا فيه الآن مراجعة مع زيادات لم نتحدث عنها من قبل. تنقسم مخارج الحروف من حيث العموم والخصوص إلى قسمين، وهما أريد أن أقسم المخرج من حيث العموم والخصوص. لوجدنا أن المخارج تنقسم إلى قسمين، وهما المخارج العامة والمخارج الخاصة. المخارج العامة والمخارج الخاصة. وهنا يأتي السؤال: كم عدد المخارج العامة؟ عددها 5. 5. كم عدد المخارج العامة؟ 5. ثم القسم الثاني، الحديث عن المخارج الخاصة، كم عددها؟ 17 مخرجا خاصا. 17 مخرجا خاصا. يبقى عدد المخارج العامة 5، وعدد ما تفرع من المخارج العامة 5 17 مخرجا خاصا. فعندما نظرت فيما اطلعت عليه من متون التجويد، فالكثير من متون التجويد تنطلق إلى المخارج الخاصة مباشرة، كفعل الإمام محمد بن الجزري رحمه الله في المقدمة: مخارج الحروف 17 على الذي يختاره من اختبر. فذهب مباشرة إلى المخارج الخاصة. مخارج الحروف 17 على الذي يختاره من اختبر. فلم أجد من تحدث عن المخارج العامة 5، وأنها تفرعت هذه المخارج العامة 5 إلى 17 مخرجا خاصة، مما لله الحمد والمنة دفعني إلى نظم هذا البيت. فنظمت هذا البيت بقولي: مخارج الحروف 5 أتت تفرعت 10 و7 علت. أكرر، مخارج الحروف 5 أتت، المخارج العامة، مخارج الحروف 5 أتت، تفرعت 10 و7 علت. فأردت من هذا البيت أن أشير إلى المخارج العامة وهي 5، وتفرع من هذه المخارج العامة 5 17 مخرجا خاصا. مخارج الحروف 5 أتت، تفرعت 10 و7 علت. هذه هي الرسالة الأولى اليوم. طيب، الرسالة الثانية، أنت قلت أن المخارج العامة 5، وما هي هذه المخارج العامة؟ وما هي هذه المخارج العامة؟ إذا نظرنا إلى هذه اللوحة التي نراها ربما لأول مرة تعرض بهذا الشكل على شاشة قناة الرحمة، المخارج العامة كما نراها وهي عبارة عن 5 مخارج كما أشرت، مرتبة من الداخل إلى الخارج، بدءا من الجوف ثم الحلق. يبقى أبدأ بالجوف ثم الحلق ثم اللسان ثم مرورا بالشفتين إلى الخيشوم. جوف، حلق، لسان، شفتان، خيشوم. يبقى هذه رسالة أخرى، هذه رسالة أخرى، لأنك تقول مخارج الحروف 5 أتت، تفرعت 10 و7 علت. فمن البديهي لأي طالب من طلاب العلم أن يتحدث عن ما هي المخارج العامة، بدءا من الجوف ثم الحلق ثم اللسان ثم مرورا بالشفتين وانتهاء بالخيشوم. طيب، ثم بعد ذلك الكثير يتساءل عن معنى المخرج الخاص، ما معنى عام ويتفرع منه الخاص. أضرب مثال من واقع الحياة قبل أن نتحدث عن الحروف، قبل أن نتحدث عن حروف الهجاء. أخي الكريم، أختي الكريمة، أنا الآن أتحدث من قناة الرحمة، فالباب الذي ندخل منه إلى قناة الرحمة هو المدخل العام للقناة، هو المدخل العام للقناة، وبداخل القناة مجموعة من الحجرات الخاصة والاستوديوهات مثلا، فهي المداخل الخاصة بداخل القناة. يبقى الباب الذي ندخل منه إلى هذه القناة هو المدخل العام للقناة، ثم بعد ذلك نتفرع بداخل من داخل القناة إلى المداخل الخاصة من حجرات واستوديوهات. بنفس التقسيم نذهب إلى حروف الهجاء. فإذا ضربنا المثال أو أشرنا إلى النموذج التطبيقي الأول كما نرى على اللوحة الآن، فمن المخارج العامة الحلق، فهو المدخل العام، وبداخل الحلق نذهب إلى المداخل الخاصة من أقصى الحلق ثم وسط الحلق ثم أدنى الحلق، فالحلق يبدأ من الحنجرة من منطقة الأوتار الصوتية وينتهي عند أصل اللسان. يبدأ من منطقة الأوتار الصوتية وينتهي عند جذر أو عند أصل اللسان. فأقصى الحلق الحنجرة أو منطقة الأوتار الصوتية، وهي منطقة خروج الهمزة والهاء، ثم مرورا بوسط الحلق الذي يعرف بلسان المزمار غطاء القصبة الهوائية، وهي منطقة خروج العين والحاء، ثم انتهاء بأصل اللسان أو بأدنى الحلق، وهي منطقة خروج الغين والخاء. إذن الحلق كان بمثابة المدخل العام الذي تفرع منه هذه المخارج الخاصة الثلاثة، بدءا من أقصى الحلق ثم وسط الحلق ثم أدنى الحلق. يبقى ده نموذج تطبيقي كما نرى على اللوحة الآن. ثم إذا ذهبنا إلى نموذج تطبيقي آخر للتأكيد على المخرج العام وما تفرع منه من المخارج الخاصة، فلنتحدث عن الشفتين. فإذا نظرنا إلى الشفتين وما فيها من المخارج الخاصة لاستطعنا أن نصل إلى مخرجين خاصين، لاستطعنا أن نصل إلى مخرجين خاصين. فانظروا معي إلى اللوحات التي تعرض على الشاشة الآن. ففي اللوحة الأولى من ناحية اليسار لوجدنا أنه حذف انطباق بين الشفة أب أم، إذن حدث استخدام للشفتين. إذن أنا ما زلت في حيز الحديث عن الشفتين، حذف انطباق ما بين الشفة العليا والشفة السفلى فأدى إلى صوت الباء والميم أب أم. ثم إذا انتقلت إلى اللوحة المجاورة أو كما نرى في اللوحة أيضا شكل الشفة أو أيضا ما زلت في حيز الحديث عن الشفتين، أو أقوم باستخدام الشفتين، لكن مع الباء والميم حدث ما يعرف بالإطباق بين الشفتين، ومع الواو غير المادية حدث أيضا الاستخدام للشفتين، لكن مع الاستدارة أو التكوير هكذا أو خو خوف. يبقى إذن هذا هو المخرج الخاص الأول، ويخرج منه الباء والميم والواو غير المادية. إذن يستبعد من الشفة الواو المادية، ما عدا ذلك من واو يدخل في حيز الشفة. وتحدثنا عن هذا الكلام في حلقات مستقلة كثيرة. ثم مرورا بالمخرج الخاص الثاني، وهو يتعلق بحرف الفاء أف بطن الشفة السفلى مع أطراف الثنايا العليا أف. إذا مخرج خاص يتعامل مع الشفتين، ومخرج خاص آخر يتعامل مع بطن الشفة السفلى مع أطراف الثنايا العليا. ولذلك تتفرع الشفة إلى مخرجين خاصين، وهما مخرج للفاء اللي هو بطن الشفة السفلى مع أطراف الثنايا العليا أف، والمخرج الخاص الثاني يتعلق بالباء والميم والواو غير المادية. ثم بعد ذلك لنتحدث عن لوحة جديدة وإلى تقسيم، لنذهب إلى تقسيم آخر لمخارج الحروف. نريد أن نتحدث عن مخرج أو عن تقسيم آخر لمخارج الحروف. فالتقسيم الأول كان من حيث العموم والخصوص، المخارج العامة والمخارج الخاصة، وضربت أو قمنا بالاستدلال بمثالين على معنى العام والخاص أو العموم والخصوص. أما تقسيم المخارج من حيث التحقيق والتقدير، أيضا تنقسم المخارج إلى قسمين وهما المخارج المحققة والمخارج المقدرة. المخارج المحققة والمخارج المقدرة. فنريد أن نقسم هذه المخارج العامة الخمسة لنتعرف من المحقق فيها ومن المقدر. المحقق عبارة عن ثلاثة مخارج عامة، والمقدر عبارة عن مخرجين اثنين من الخمسة. وثلاثة محقق بما تبقى عبارة عن اثنين. فنظرت فيما اطلعت على متون التجويد، لم أرى من تحدث عن تقسيم المخارج العامة إلى مخارج مقدرة، ما منها محقق وما منها مقدر. فنظمت أيضا ما يقوم على خدمة الطلاب لهذه المسألة، وأرجو بإذن الله عز وجل أن تقوموا بنشر هذه الأبيات لخدمة العلم، وأن تدعوا لي بالفتح من عند الله عز وجل. ولذلك نظمت المخارج المحققة والمخارج المقدرة بقولي ثلاثة أتت على الترتيب، ثلاثة أتت على الترتيب: حلق، لسان، شفة، تحقيقي. أكرر، ثلاثة أتت على الترتيب: حلق، لسان، شفة، تحقيقي. يعني الحلق والشفة أو الحلق واللسان والشفة من المخارج المحققة، أو هي المخارج المحققة، مش من بقى، ده هي المخارج المحققة، الحلق واللسان والشفة. طيب، والمتبقي الجوف والخيشوم مقدر، ولذلك قلت في البيت الثاني: واثنان قل من المخارج عرفت، جوف وخيشوم كذا قدرت. يبقى الجوف والخيشوم مخارج مقدرة. ثلاثة أتت على الترتيب: حلق، لسان، شفة، تحقيقي. حلق، لسان، شفة، تحقيقي. واثنان قل من المخارج عرفت، جوف وخيشوم كذا قدرت، اللي هي المخارج المقدرة. أظن الأبيات تشرح ووضحت بفضل الله عز وجل. إنما حد يسألك وأنت تتصدى لتعليم الناس المخارج، قسم المخارج من حيث التحقيق والتقدير، عندي مخارج محققة وعندي مخارج مقدرة. المخارج المحققة ثلاثة: الحلق واللسان والشفة، الحلق واللسان والشفتان. أما المخارج المقدرة فعبارة عن اثنين: الجوف والخيشوم. ثلاثة أتت على الترتيب: حلق، لسان، شفة، تحقيقي. واثنان قل من المخارج عرفت، جوف وخيشوم كذا قدرت. واضح؟ اللهم لك الحمد. ثم بعد ذلك إذا تحدثنا عن مسألة أخرى في مخارج الحروف، وهو الحديث عن اختلاف القراء في عدد المخارج الخاصة. هذا الخلاف الذي نراه على اللوحة الآن هو خلاف في مخارج الحروف أو في المخارج الخاصة. فمن العلماء من جعل المخارج الخاصة 14 مخرجا خاصا، 14 مخرج، ومنهم من قال أنها 16، ومنهم من قال أنها 17، وهو المختار عند أهل الأداء. يبقى أنا عندي مذهب عبارة عن 14 مخرجا، عبارة عن 14، ومذهب 16، ومذهب 17. طيب ممكن نسألك سؤال؟ اسألوا أسئلة من السؤال. السؤال الأول: لماذا اختلف القراء في مذاهب المخارج الخاصة أو في عدد المخارج الخاصة؟ بسيطة جدا. أنا عندي المذهب اللي هو بيقول 14، عندي المذهب اللي بيقول 14، لأنه جعل اللام والنون والراء من مخرج واحد، واحنا درسنا في المذهب اللي عليه عمل أهل الأداء إن اللام لوحدها لها مخرج، والنون لوحدها لها مخرج، والراء لوحدها لها مخرج، فحدث دمج بين هذه الحروف الثلاث فكانت من مخرج واحد، فكانت من مخرج واحد، يبقى دمجوا بين اللام والنون والراء في مخرج واحد. طب وإيه كمان؟ وجعل حروف المد اللي كانت طالعة من الجوف ألحق كل حرف من مخرج آخر، يعني جعل الألف المادية دي تطلع من مخرج الهمزة، وجعل الواو المادية تطلع من مخرج الواو من الشفتين، وجعل الياء المادية تخرج من وسط اللسان من الياء غير المادية مع الياء غير المادية اللي هي المتحركة واللينة، فكأنهم اختزلوا المخارج حتى وصلت إلى 14 مخرجا. مين اللي نادى بهذا المذهب؟ قطرب والفراء، ودول من علماء اللغة، قطرب والفراء. يبقى قطرب والفراء عندهم المخارج الخاصة عددها كام؟ 14 مخرجا خاصة. عندنا المذهب الثاني مذهب سيبويه وتبعه الإمام الشاطبي، إن المخارج عنده 16 مخرجا، لأن أسقط حروف الجوف اللي هي حروف المد الثلاثة، وجعل الألف من مخرج الهمزة، وجعل الواو المادية من مخرج الواو غير المادية من الشفتين، وجعل مخرج الياء المادية من مخرج وسط اللسان مع الياء غير المادية. المذهب المختار هو مذهب الخليل ابن أحمد، مذهب الخليل ابن أحمد وتبعه ابن الجزري، وتبعه الإمام محمد ابن الجزري، وده المذهب اللي عليه عمل أهل الأداء، إن الكل حرف مخرج، فالجوف بحروف المد الثلاثة مخرج مستقل، اللام لها مخرج مستقل، النون لها مخرج مستقل، الراء لها مخرج مستقل، فده المختار عند أهل الأداء مذهب الخليل بن أحمد الفراهيدي وتبعه الإمام محمد ابن الجزري. ولذلك يحضرني من الأبيات القيمة للغاية ما قاله الشيخ عثمان سليمان مراد في متن السلسبيل الشافي، ما قاله الشيخ عثمان سليمان مراد، وعلى فكرة متن السلسبيل الشافي من المتون الماتعة الرائعة، من المتون الماتعة الرائعة. الشيخ عثمان سليمان مراد ماذا قال؟ قال: اختلف القراء في المخارج على مذاهب ثلاثة تجي، اختلف القراء في المخارج على مذاهب ثلاثة تجي، فهي عند قطرب 14، وعند سيباويه 16، ومذهب الخليل وابن الجزري قدرها 17، وهو الذي جرى عليه الآن معظم من يجود القرآن. ك كلام يكتب بماء الذهب، ولا أبالغ أن يكتب بماء العين. الشيخ عثمان سليمان مراد كان ماهر في نظم الأبيات مع سهولة اللفظ وجمال العبارة. شوفوا الجمال، الشيخ عثمان سليمان مراد. اختلف القراء في المخارج، من عندي ثلاث مذاهب، على مذاهب ثلاثة تجي، كلام واضح، ثلاث مذاهب، فهي عند قطرب 14 اللي هو مذهب قطرب والفراء، وعند سيباويه 16 اللي هو مذهب سيباوي وتبعه الإمام الشاطبي، ومذهب الخليلي وابن الجزري قدرها 17. عشان الخليل وتبعه الإمام محمد بن الجزري مقدر عندهم المخارج كام؟ 17 مخرج خاص. وهو الذي جرى عليه الآن، وده اللي عليه العمل، معظم من يجود القرآن. كل اللي بيجود القرآن وكل اللي بيشرح التجويد يقول لك أنا بعتمد مخرج الحروف الإيه؟ بعتمد مذهب الخليل بن أحمد اللي هو بيتحدث عن 17 مخرجا خاصا، اللي هو أشار إليه الإمام محمد بن الجزري في مقدمة الجزرية، مخارج الحروف 17 على الذي يختاره من اختار. آدي جزئية من الجزئيات التي لا غنى عنها لطالب التجويد. تعالوا مع بعضنا هنقرأ ما تيسر من سورة الإنسان، مش هناخدها كلها، هناخد خمس آيات بس، هناخد خمس آيات من سورة الإنسان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. طبعا تعليقي قبل أن نختتم الحلقة، إنا أعتدنا للكافرين سلاسل. احنا بنقرأ برواية حفص عن الإمام عاصم من طريق الشاطبية، وبالمناسبة هذه الكلمة تتعلق بطريق الشاطبية أو تتعلق بطرق حفص، فعندما أقف على هذه الكلمة من طريق الشاطبية لحفص عن عاصم أقف بالحذف وبالإثبات. سلاسل أدي الحذف، سلاسل الإثبات. طب وعند الوصل كده كده الألف محذوفة فتفتح اللام، سلاسل وأغلالا وسعيرا. دي كانت الإشارة اللي حبينا نتكلم عنها. يبقى لم نقرأ من سورة الإنسان سوى خمس آيات، ولم يبقى من فقرات هذه الحلقة سوى الاستماع إلى فضيلة الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، وهو يرتل علينا من آي الذكر الحكيم من سورة الإنسان، ويرتل علينا 5 آيات التي قرأت الآن بإذن الله تعالى. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، دمتم في رعاية الله وأمنه وحفظه، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا.